أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بداية، البارحة ذكرت خطأ في جواب على سؤال للشيخ صالح أنه الأسماء الآلة هل تكون جميعها مشتقة أم لا؟ بعد المراجعة ذكرت خطأ أنها جميعا ماذا؟ مشتقة. لا يوجد عندنا أسماء آلة جامدة أيضا، فبعضها مشتق وبعضها جامد. ونفس المثال الذي ذكره الشيخ صالح ذكروه هم كمثال للجامد السكين، ذكروه هم كمثال للجامد. النعت قلنا من التوابع، هذا النعت الذي من التوابع في أي شيء يتبع متبوعه، هذا التابع في أي شيء يتبع متبوعه. أولا، قبل أن نقول في أي شيء يتبع متبوعه، نبين الصفات التي يتحلى بها هذا التابع، ثم بعد ملاحظة هذه الصفات نرى أي صفات من هذه الصفات يمكن اجتماعها في هذا التابع. ثم إذا أمكن اجتماع هذه الصفات في وقت واحد على تابع واحد، فأيها يشترك فعلا وواقعا؟ يعني تارة نبحث في عالم كما يعبر في الاصطلاح في عالم الثبوت، وأخرى في عالم الإثبات. تارة نبحث بشكل نظري مطلق، وأخرى نبحث عما هو واقع فعلا، عما يجب أن يقع فعلا. يعني تارة نقول هل يستحيل اجتماع، وعليكم السلام ورحمة الله، يستحيل اجتماع هذه الشروط معا أم لا يستحيل؟ فإن نفينا الاستحالة فهنا فقط نكون قد قلنا يمكن الاجتماع، أما هل يجتمع أم لا فهذا يحتاج إلى بحث آخر. هذا هو بحث عالم الثبوت، أنه إما أن نثبت استحالة الاجتماع أو ننفي استحالة الاجتماع، نقول بإمكان الاجتماع أو بوجوب الاجتماع، لأن الوجوب قسم من أقسام الإمكان حينئذ. إذا وجب فمعنى ذلك أنه يمكن، فالإمكان بمعناه العام يشمل الممكن ويشمل الواجب. هذا في بحث المقام الأول. في المقام الثاني، إذا قلنا يمكن أن يجتمع ألف وباء وجيم ودال مثلا على هذا الاسم، حينئذ نقول أيهما يجب أن يجتمع؟ تجتمع هذه الصفات الأربع مثلا الصفات الخمس أم لا؟ يجتمع مثلا صفتان منها، تجتمع ثلاث صفات منها فقط أم أكثر أم أقل؟ أما على مستوى الصفات التي يتصف بها الاسم، فالاسم من ناحية الإفراد والتثنية والجمع قد يكون إما مفردا أو مثنى أو جمعا. هذه ثلاث صفات. من ناحية التذكير والتأنيث فهو إما مذكر أو مؤنث، هاتان صفتان. من ناحية الإعراب فهو إما مرفوع أو منصوب أو مفعول، ولا تقع الأسماء ماذا؟ مجنونة. من ناحية التعريف والتنكير هو إما معرفة أو نكرة. إذا لاحظنا هذه الصفات نرى أن عددها كم؟ عشر صفات. ثلاثة ثلاثة ستة وأربعة عشرة. هذه الصفات العشرة هل تجتمع جميعها على اسم واحد أم لا؟ نقول لا تجتمع جميعها على اسم واحد في آن واحد. فإن قلنا رجل أو الرجل فقلنا رجل أو الرجل، نرى أن رجل لا يجتمع عليه التعريف والتنكير، فهو إما معرفة وإما نكرة، فإذا تجتمع عليه صفة من هاتين الصفتين. طيب، ثم هو نفسه إذا جئنا إلى
التقسيم الآخر، إما أن يكون مرفوعا وإما منصوبا أو مفعولا، ولا يجتمع عليه الرفع والنصب والخفض في آن معنى، فهو إما وإما وإما. عليكم السلام ورحمة الله. وهو فإذا تجتمع عليه صفة من هنا وصفة من هنا، نأتي إلى التقسيم الثالث، فهو إما مذكرا أو مؤنث، ولا يكون مذكرا أو مؤنثا في آن معنى، فتجتمع عليه صفة واحدة أيضا من هذا القسم. من القسم الرابع الإفراد والتثنية والجمع أيضا نفس الكلام يجري، فهو إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، فتجتمع عليه صفة من هذا القسم. إذا لاحظنا هذا الأمر نعلم أنه يجتمع على كل اسم أربع صفات من عشر، يجتمع عليه أربع صفات من عشر، فهو مفرد مذكر ماذا نكرة ومرفوع مثلا هذا الرجل. إذا قلنا رأيت رجلا حينئذ نفس الصفات تبقى مع هذا الأخير، يصبح نصبا اجتمع عليه النصب. إذا قلت مررت برجل نفس الصفات تبقى إلا أن الأخير يتحول إلى مفعول، صحيح؟ طيب. إذا قلت هذان رجلان أو مررت برجلين أو رأيت رجلين، حينئذ نفس الكلام يجري، هذا الأول يتحول إلى مثنى، الوصف الأول المفرد يصبح مثنى، والباقي يبقى على ما هو مذكر نكرة مخفوض أو منصوب أو مرفوع. هنا نفس الكلام نقول معرفة مذكر وماذا مفرد ومرفوع مثلا أو منصوب أو مخفوض تحت مقتضى من الأعراب. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا علمنا هذا الأمر نقول وضع في كلام بعض النحويين أن النعت يتبع المنحوت في أربعة من عشر، النعت يتبع المنحوت في أربعة. فقال إذا قلت رأيت رجلا جميلا، رأيت رجلا جميلا أو طويلا مثلا، فإنك ترى أن هذا الأمر هذا النعت قد تبع منعوته في أربع أمور من عشر، في أربعة أمور من عشر. الأمر الأول، أول شيء خلينا لنرى ما هي الصفات التي يتصف بها المنعوت، ثم نرى ما هي الصفات التي يتصف بها النعت، لنرى هل يضاد يتطابقان أم لا. الرجل ماذا؟ نكر منصوب مفرد مذكر. نأتي إلى الوصف، نكر منصوب مفرد مذكر، فنرى أنه قد طابق النعت والمنعوت في أربع من عشر. هذه الكلمة اشتهرت على ألسنة النحاة، وجدت في كلماته. المصنف يقول هذه الجملة النعت يتبع المنعوت في أربع من عشر ليست دقيقة، وسيبرهن لنا على عدم دقتها. فيقول أدعي وأقول إن النعت يتبع المنعوت في اثنين من أما الخمس ما هي؟ يقول رفع نصب خفض تعريف وزين. في هذه يجب أن يتبع النعت المنعوت. أما في التذكير والتهنيث فهذا غير واجب، بمعنى أنه لا يكون دائميا، لا بمعنى أنه لا يكون مطلقا، غير واجب يعني دائما لا يتبع،
لا، وإلا في مثل هذا المثال نفس المصنف سيقول يتبع،
بمعنى أنه لا يكون دائميا. في الإفراد والتثنية والجمع سنرى أنه لا يكون دائميا، يعني لا يتبع النعت المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع دائما، فقد يكون النعت على آلة والمنعوت على أخرى، قد يكون مثلا المنعوت مفردا والنعت جمعا، وسوف نأتي بمثال. إذا دعوى المصنف أن ما يجب وما هو دائمي هو هذا، أن يتبع في اثنين من خمسة، الرفع والنصب والخفض، وهو تبعية في الإعراب، تبعية في التعريف والتنكير. ثم يورد على نفسه إشكالين، إشكال يوجهه إلى هذا الأمر، إلى دائمية التبعية في الرفع والنصب والخفض، وإشكال يوجهه على الدعوة الثانية، الشق الثاني من الدعوة، وهو دائمية التبعية في التعريف والتنكير. أما الإشكال الذي يوجهه على القسم الأول، إذا دعوة المصنف ما هي؟ أنه لا يجب أن يتبع في 4 من 10، بل يجب أن يتبع في 2 من 5، يعني نصف الدعوة الصارفة، 4 2 10، نصف. طيب، الأمور التي يلتزم المصنف التبعية فيها الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير. قال
طيب، إذا لاحظنا القيد الأول أو الركن الأول أو
الشق الأول وهو الرفع والنصب والخفض، يمكنكم أن توجهوا عليه نقل، وهي دعوة المصنف ما هي؟ يجب أن يتبع النعت المنعوت في الرفع أو النصب أو الخفض، في الرفع والنصب والخفض. يقول ورد عن العرب قول هذا حجر، حجر يعني وجه، طيب بطن مضاف ومضاف إليه كريم. طيب هذا مبتدا،
ها حجر
خبر مضاف
إليه
كريم،
نعم
لأي شيء لقد وقع سبب الفتح من حيث المعنى. عندما نريد أن ننعت أيضا لا بد أن ندعي أن هذا نعت لمنعوت، علينا أن نلحظ المعنى أولا. ما هو الضب؟ الضب هو عبارة عن حيوان صحراوي، عن حيوان صحراوي، هل أردنا نرسم تقريبا بهذا الشكل، ألا هو كالتمساح، تمساح صغير، لا أكبر من ذلك، يعني نفس الشكل نفس الشكل، غاية الأمر أنه تمساح أجري له منزل، إلى من أن كان العرب يصطادون ويضعون مثلا إضاءة واحد منهم في كمه، يعني حجمه تقريبا بهذا الحجم، يضع الضب في كمه. فإذا الضب حيوان والهجر هو بيت هذا الحيوان، كأنه وتر، وتر الجاسوسية في طهران، السفارة الأمريكية، هو بيت الجاسوسية، وتر، وتر الفرحة، المكان الذي تختبئ فيه الفأرة. طيب الحجر هو البيت. هذا حجر قصد الخرد. صفة للضب يعني هذا الحيوان خرب خربان. أم الضب؟ الضب خربان أم الحجر هو الخربان؟
الحجر.
فإذا هو نعت للحجر. من حيث المعنى ايه؟ مثلا لو قلت هذا حجر ضب صغير، الضب صغير لا اشكال حينئذ من حيث المعنى، بل قد يحتمل الوجهين، ضب صغير او حجر صغير، الا انه سيواجه حينئذ نفس المشكله. اذا كان نعتا للحجر لم يتبع النعت المنعوت. المنعوت مرفوع والنعت مخفوض. كيف تقول أيها المصنف أبطل قول القائلين يجب أن يتبع في 4 من 10 وأدعي أنه يجب أن يتبع في 2 من 3؟ هذه أول 3 غير صحيحة. إذن يجب أن يتبع في 1 من 2 فقط، في التعريف والتنكير. ثم سنوجه ونصر على هذا. إذن لا يجب أن يتبع المنعوت نعت المنعوت إذن في شيء. هذا الإشكال كيف يحله المصنف؟ يقول هذه الرواية أسلم أنها رويت عن العرب، إلا أن نقول نجيب عنها بجوابين. أما الجواب الأول فهو أن أكثر العرب ترفع النعت في هذا الكلام، فتقول هذا حجر ضب خرب، أكثرهم يرفعون. نقول له حينئذ قل يجوز عدم التبعية عند بعض العرب، فالتبعية فلا إن أتبع بعضهم فالبعض الآخر لم يتبع وإن كان قليلا، فإما أن تتهم هؤلاء القلة بالشواذ، وإما أن تتهم بأن قولهم يحتج بهم وليس شاذا. فإن قلنا إن قولهم يحتج بهم وليس شاذا فهو المفروض لأنهم ليسوا واحدا أو اثنين، حينئذ لا بد أن تقول الحكم في النعت هو التالي: بعض العرب يوجبون الإتباع في الرفع والنصب والخفض، وبعضهم لا يوجبون بدليل هذا البيت أو هذا القول. يقول هذا الثاني لا نلتزم به، لم نستثنى هكذا استثناء، لن نستثني هكذا استثناء. نقول إذا ماذا تفعل أيها المصنف؟ يقول أجيب بالجواب الثاني. عندنا في الاستعمالات العربية ما يجري على وفق قاعدة مفادها هو الجار يؤخذ بحكم الجار. بعض الجيران قد تتصف بأحكام بعضها البعض فقط لحكم المجاورة دون أي مطول آخر. فضب بما انه مخفوض خفض جاره لمناسبة خفضه، فيكون حينئذ الجار مرفوعا واقعا مخفوضا لمناسبة الجيرة. فحينئذ اذا كان الخفض لمناسبة الجيرة فقط، هل تكون هذه الصفة او يكون هذا النعت تابعا ام لا يكون تابعا؟ يكون تابعا، لأنه في حقيقة يعني يكون تقريبا كالإعراب التقديري. كيف نقول مثلا رمى؟ أين الفتحة على هذا الفعل؟ نقول مقدرة، لكن المقدرة بحكم الموجود أم ليس بحكم الموجود؟ بحكم الموجود، بل المقدر يعمل كعمل الموجود، ولذلك في بعض الموارد مثلا نرفع أو ننصب مفعولا والفعل ليس موجودا، الفعل محذوف. نحن المسلمين مقصرون، نحن مبتدا مقصرون خبره، والمسلمون ما محل الدعوى مفعول على العناد او الاتصال مفعول به لفعل تقديره اعني او اخص. نحن اعني المسلمين مقصرون، نحن اخص المسلمين المسلمين بالذكر مقصرون عليه السلام. فإذا أين الفعل؟ مقصر عمل أم لم يعمل؟ مثله مثل الموجود، لا فرق بينه وبين الموجود من هذه الناحية. حينئذ التبعية تكون موجودة، أليست موجودة حاصلة؟ أليست بحاصلة؟ تكون التبعية حاصلة. إذا كانت التبعية حاصلة فهل يكون هذا الكلام المنقول عن العرب نقصا على هذا الركن أو هذا الشرط؟ حينئذ لا يشكل مصدر، لأن التبعية حاصلة. فإذا دفعنا الإشكال في هذا. الآن إشكال يوجه على القسم الثاني، على التعريف والتنكير. يقول أنت قلت أنه يجب أن يتبع النعت المنعوت في التعريف والتنكير، إلا أننا سوف نأتي بأمثلة لم يتبع فيها النعت المنعوت في تعريفه والتنكير.
قال قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ويل لكل همزة لمزة الذي همزة لمزة كل همزة لمزة الذي وصفه بالذي. يقول المصنف الذي هنا نعت، وهذا النعت اسم موصول، والاسم الموصول ماذا؟ معرفة أم نكرة؟
من
المعارف. فكيف صح أن تقع المعرفة نعتا لكل؟ ويل لكل همزة لمزة، المضاف مضاف إليه وعطف نطق. فالصاحب النعت هنا أو المنعوت ما هو؟ كل، كل همزة، كل همزة ويل له، ويل لكل همزة لمزة. طيب الذي نعته بالذي جمع مالا وعدده. يقول المصنف هذا يوجه كنقص على هذا الشخص. قلنا يجب أن يتبع التعريف والتنكير، هنا لم يتبع التعريف والتنكير، كل همزة نكرة. نعم نكرة خاصة صحيح، إلا أن النكرة الخاصة نكرة. طيب نكرة خاصة شو يعني؟ يعني نكرة أضيفت إلى إلى نكرة. فإضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، تفيد التخصيص. طيب الأمر تقيد ذا، بخلاف إضافة النكرة إلى المعرفة فإنها تفيد التعريف. اللهم إلا أن تكون الإضافة من باب الإضافة ماذا؟ الإضافة اللفظية. متى تكون الإضافة لفظيتان؟ إذا كان من باب إضافة الوصف إلى معموله. وإضافة الوصف إلى معموله كما ذكر المصنف على ثلاثة أقسام: إما إضافة اسم الفاعل إلى معموله، إضافة اسم المفعول إلى معموله، أو إضافة الصفة المشبهة إلى معموله. طيب فهنا لكل همزة لمزة، كل لكل كل همزة نكرة وقد وصفه بالذي. فإذا لم يتطابق النعت والمنعوت، هذا نقص. اثنين، بسم الله الرحمن الرحيم: حاميم تنزيل الكتاب من الله. اسم الجلالة الله معرفة أم نكرة؟
معرفة.
العزيز يوجد تطابق أم لا يوجد تطابق؟
يوجد تطابق.
العليم يوجد تطابق. غافر الذنب، قبل أن نقول يوجد تطابق أم لا يوجد تطابق، نحن ذكرنا في باب الإضافة أن الإضافة على قسمين: لفظية ومعنوية. في الإضافة المعنوية ماذا يكتسب المضاف من المضاف إليه؟ يكتسب التعريف أو التخصيص، يكتسب أمرا معنويا فضلا عن الأمر ماذا؟ اللفظي، وهو حذف التنوين. أما في الإضافة اللفظية فلا يكتسب المضاف من المضاف إليه إلا أمرا لفظيا، أما أمرا معنويا. ولذلك قال هديا بالغ الكعبة، فوصف هديا بأنه بالغ الكعبة مع أن بالغ مضاف إلى الكعبة. ولو كان وهدي نكرة، وصفه بماذا؟ وصفه بشيء مضاف إلى المعرفة، لم يصفه بالمعرفة، وصفه بشيء مضاف إلى المعرفة. ولو كان هذا الوصف والنعت معرفة لما صح أن يقع نعتا ووصفا لهذا النكرة لهدي. فدل ذلك دل وقوعه وصفا له على انه ليس باي شيء، ليس بمعرفه، يعني دل على ان بالغ لم يكتسب من الكعبه التعريف. لماذا؟ لانه من باب اضافه الوصف الى معموله، بالغا الكعبه من باب اضافه اسم الفاعل الى مفعوله. هذا المطلب كله ناتي به الان الى هنا، نقول الإضافة على قسمين، معنوية ولفظية، واللفظية لا يكتسب المضاف من المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصا، فقد يكتسب التخفيف في اللفظ. فبدلا من أن نقول بالغا الكعبة نقول بالغ الكعبة، نخفف هذه بالغا، هذه النن التنوين نحذفها لنخفف على أنفسنا ونريح أنفسنا. بالغ الكعبة، نأتي إلى الآية. تنزيل الكتاب من الله العزيز معرفة، العليم معرفة، غافر الذنب وصف مشتق أضيف إلى معموله، من الله العزيز العليم غافر الذنب من باب إضافة الفاعل إلى مفعوله، وإضافة الفاعل إلى مفعوله لا تكسب المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا. فإذا لم تكسبه تعريفا يعني لم يصبح غافر ماذا؟ معرفة. إذا لم يصبح غافر معرفة يعني لا يصح أن ينعت به لفظ الجلالة الله، لأن المنعوت معرفة والنعت نكرة، كيف يكون غافر نكرة مع إضافته إلى ماذا؟ الذنب. الذنب معرفة، والمضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف فيما لو أضيف إلى معرفة، نقول الإضافة في المقام إضافة لفظية. طيب قابل التوبة نفس الكلام، قابل التوبة من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أيضا، والإضافة اللفظية لا يكتسب فيها المضاف التعريف من المضاف إليه. فإذا قابل نكرة، قابل نكرة، وإذا كان نكرة فلا يصح أن يقع ماذا؟ نعتا للفظ الجلالة الله. شديد العقاب صفة مشبهة نفس الكلام يأتي فيها، حينئذ لا مطابقة في البين. فكيف تقولون إنه يجب المطابقة في التعريف والتنكير؟ هذه الآيات القرآنية دالة على أنه لا يجب المطابقة في التعريف والتنكير، فما ظاهره أنه ماذا؟ معرفة، ليس بمعرفة في الواقع، هو من قبيل هديا بالغ الكعبة. فكما هناك بالغ لم يكتسب التعريف من الكعبة فصح أن يوصف به النكرة، هنا أيضا غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، كلها نكرات، هذه غافر، قابل، شديد، لا زالت على تنكيرها ولم تكتسب من الذنب، من التوب، من العقاب أي فائدة، لا زالت نكرات، وهذه النكرات لا تقع نعتا ووصفا للفظ الجلالة لله لأنه معرفة. المصنف لم يجب عن هذا النقد، المصنف هل السبب في ذلك إما أنه نسيه، ظن أنه أجاب وهو يكتب الكتاب، وهذا يحصل مع المؤلفين خصوصا إذا كان التأليف على فترات متراخية، يعني مثلا اليوم يكتب مطلبا بعد أسبوع يأتي ليكمله ولا يراجع ما كتبه، فيظن أنه ماذا؟ قد كتب هذا الجزء مع أنه في الواقع لم يكتبه. الآن نحن أيضا لن نجيب عليه إلى الغد، فكروا سويا في الإجابة عن هذا الإشكال، أن كيف نحل هذه الآية إلى الغد، كيف نحل هذه الآية، كيف نرفع الإشكال منها؟ هل يستحكم الإشكال فنرفع يدنا عن الشرط أم لا؟ لا يستحكم الإشكال، نجيب عن هذه الآيات كما أجبنا عن هذا حجر ضب خرب، ليس بنفس الجواب ولكن نجيب عنها كما أجبنا هناك، فإذا أجبنا هنا كما أجبنا هناك يرتفع الإشكال ولا مشكلة حينئذ في الاشتراط، فيبقى الاشتراط قائما على قدميه لا يسقط. إذن هذا إلى يوم الغد. أما إذن إلى هنا كله
يجب بحسب دعوة المصنف أن يتبع النعت المنعوت في اثنين مثلا، البقية للخمس القاضية ما هو تكليفه؟
لا يجب
أن يتبع، لكن هذا قوم لا يجب أن يتبع النعت المنعوت في الصفات الخمس الباقية. الصفات الخمس الباقية ما هي؟
الإفراد،
تسمية، جمع،
تذكير، وتأنيث.
في هذه الخمسة لا يجب أن يتبع النعت المنعوت. هذا قولنا لا يجب، هل هو قول دائمي يعني لا يجب دائما أن يتبع النحو منعوته أم لا؟ لا يجب يعني لا يجب دائما، لأنه قد يجب في بعض الأحيان، هو صحيح لا يجب في بعض الآخر. الثاني لا يجب دائما، لا يجب دائما، لأنه قد يجب على نحو المجابة الجزئية في بعض الأمثلة يجب، كهذا المثال رأيت رجلا جميلا. هذا إذا لاحظناه هناك تبعية في 4 من 10، يعني نكتب 2 من هنا و2 من هنا فيصبح 4 والمجموع 10 فيكون في 4 من 10.
رأيت رجلا مثلا مهرولة أمه،
مهرولة نعم يا رجل، إلا أن مهرولة هل يوجد تطابق في التذكير والتأنيث بينه وبين رجل؟
لا.
في التأنيث والتذكير قلنا لا، في الإفراد والتثنية والجمع نعم يوجد تطابق. لا النعت يتقدم عنه لأنه تابع له في الأعراب، فإذا تقدم عليه يذكر هذه التبعية. فإذا نرى أن هذا في مثل هذه الأمثلة لا يوجد طرف
مهرولة ليش
معنى مهرولة كما هرول الهاجر بين الصفا والمروة، الرقد إلا أنه الرقد الخفيف. تعالى الصباح عندما يركض المرتاضون يركضون غالبا رقص الهرولة، يركض ولكن على مهدين. فإذا هذه الخمس ما هو تكليفها؟ قال المصنف نعطيها ضابطة بسيطة جدا، قال عاملها كما تعامل الفعل مع الفعل. لو حذفنا الصفة وجئنا بفعل محل هذه الصفة فكيف تعامل الفعل؟ إذا أنفته أنف الصفة، إذا بقي مذكرا ذكر الصفة، إذا جمعته اجمع الصفة، إذا ثنيته ثن الصفة، إذا أفردته أفرد الصفة. نحن في الأفعال التذكير والتأنيث متى نأتي به؟
التذكير والتأنيث
متى نؤنث الفعل ونذكره؟
إذا
كان الفعل مؤنثا أو مذكرا، فحينئذ نقول هذه الصفة وهذا النعت، النعت من المشتقات والمشتق يعمل وعمله تارة يعمل في ضمير مستتر وتارة يعمل في اسم ظاهر، صحيح؟ فتارة نقول مثلا رأيت رجلا قائما، قائما اسم فاعل والفاعل يعمل. طيب ماذا عمل هنا؟ رفع فاعلا، اين فاعله المرفوع؟ ضمير مستتر، ضمير وتارة نقول رأيت رجلا قائما أبوه، أبوه فاعل لقائم، صحيح؟ طيب هذا الفاعل اسم ظاهر، فتارة رفع الضمير وأخرى رفع ماذا؟ الاسم الظاهر. حينئذ نقول لو رفعنا الصفة ووضعنا بدلا عنها فعلا فكيف نتعامل مع هذه الجملة؟ رأيت رجلا يقوم، رأيت رجلا يقوم أبوه، في مثل هذه الجمل يقوم أبوه، رأيت رجلا قائما. الفعل مع قائم ذكرناه أم أنفناه؟
ذكرناه.
فإذا الصفة تكون ماذا؟ مذكرة. الفعل مع هذه الجملة يقوم، ويقوم أبوه مفرد مثنى جمع، كيف نعامله؟ نعامله على أنه مفرد، فإذا قائم نجعله مفرد. رأيت رجلا قائمة أمه، رأيت رجلا تقوم ماذا؟ أمه، أو قامت أمه. لو جعلنا فعلا مكان الصفة لجعلناه مفردا أم مثنى أم جمع؟
مفرد.
فإذا الصفة مفرد. لو جعلنا فعلا مكان الصفة لجعلناه مذكرا أم مؤنثا؟ لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث، قامت أمه، فالصفة تكون حينئذ ماذا؟ مؤنثا. الإفراد والتثنية والجمع، نعم. هلأ في نهاية المطلب سوف يأتي معنا بحث حول الإفراد والتثنية والجمع، أن بعض العرب قالت مثلا قام أخواك، قام أخواك، كما مر معنا صادقا في مبحث الفاعل، وهي لغة أكلون البراغيث، فذكروا في البين ماذا؟ فاعلين، أكلون البراغيث. على هذه اللغة حينئذ إذا كانت الصفة مثناة فالفاعل بما أنهم يثنونه نذكر ماذا؟ الصفة مثناة. إذا كانوا يجمعون الفعل نذكر الصفة مجموعة حينئذ. وإلا إن التزمنا بالقول المشهور فإن الفعل نقول يقوم زيد، يقوم الزيدان، ولا نقول يقومان الزيدان، ويقوم الزيدون، ولا نقول يقومون الزيدون. فإن بنينا على لغة أكلون البراغيث نقول قائما، أو نقول حينئذ قائما في المفرد وقائمان أبواه في المثنى، وقائمين آباؤهم مثلا، أو قائمون آباؤهم في الجمع. أما إذا بنينا على اللغة المشهورة فنقول قائم أبوه، قائم أبواه، وقائم آباؤهم، بحسب اللغة التي نتبناها في الفعل. فهناك في الفعل إن تبنينا لغة أكلون البراغيث حينئذ الصفة تكون على شكل ذلك الفعل، وإلا لم تكن كذلك.
تمام. في هذا المثال هل إذا صح أن نقول أن الصفة من فعل متساويان بلحاظ الفاعل، أو أن الصفة تتبع الفعل في ملاحظة تفصيلية؟
الصفة والفاعل كيف يعني متساويان؟
في ملاحظة الفاعل، بالنسبة للفاعل، بملاحظة الفاعل بالنسبة
فاعل أي شيء؟
في هذا المثال مثلا
فاعل رأى أم فاعل قائم؟
قائم.
فاعل قائم الذي هو ضمير مستتر. جيد. متساوي مع أي شيء؟ مع رجل؟
مع الفعل.
متساوي طبعا، ما هي القاعدة هي كأنه قائم
أو أن الفعل أو أن الصفة تابعة للفعل، هذا هو السؤال.
لا، ليست تابعة للفعل، مماثلة للفعل في الحكم، فكما نعامل الفعل الذي يقوم مقامها هنا نعامله. فهم؟ فأفردنا الفعل أفردناه، وإن ثنينا الفعل ثنيناه، وإن جمعنا الفعل جمعناها، وإن ذكرنا الفعل ذكرناه، وإن أنفنا الفعل أنفناه. نعم، في مبحث الإفراد والتثنية والجمع، بما أنه في نفس الفعل يوجد عندنا كلام على لغة آكلون البراغيث واللغة المقابلة المشهورة، نفس هذا الكلام ننقله إلى ماذا؟ إلى الصفة. فإن بنينا على اللغة المشهورة فاللغة المشهورة تفرد الفعل وتثني وتفرد وتجمع الفاعلة، يقوم زيد، يقوم الزيدان، يقوم الزيدون، هذه اللغة المشهورة. لغة أكلون البراغيث تثني الفعل مع الفاعل المثنى وتجمع الفعل مع الفاعل المجموع.
حتى في الجمع يوجد عندنا تفصيل، الجمع إما جمع تصحيح وإما جمع تكثير. الآن سوف يأتي معنا أنه الأفضل هو الإفراد، ويوجد عندنا تفاضل بين جمع التكثير وجمع التصحيح. خلينا فجمع التكثير عندهم أولى من جمع التصحيح. نطبق العبارة ونروح إلى المطلب الأخير إذا بقي وقت. يقول: اعلم أن للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال. المطلب طويل شوي، إلا أنه بعد الشرح زالت صعوبة. هو بالأصل أصلا مش صعب، لأن أغلب المقدمات بل كل المقدمات المذكورة فيه مركوزة في الأذان، يبقى جمع هذه المقدمات مع بعضها لقصف النتيجة. يقول: اعلم أن للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: رفع، نصب، وجر. فالاسم لا يجزم، هذا من ناحية الإعراب. وبحسب الإفراد وغيره كم حالا للاسم؟ ثلاثة: مفرد، مثنى، وجمع. وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع. وبحسب التذكير والتأنيث حالان: إما مفرد وإما مذكر. وبحسب التنكير والتعريف إما ماذا؟ معرفة وإما نكرة. فهذه عشرة أحوال للإسم. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ولا يكون الإسم عليها كلها في وقت واحد، يعني لا يكون الاسم مفردا ومثنى وجمع ومعرفة ونكرة ومذكر ومؤنث ومرفوع ومنصوب ومكتوب ومخفوض في آن معا. لا، فهو إما وإما. فيكون المجموع أنه تجتمع عليه أربع صفات من عشر صفات. قال: ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد. لما في بعضها من التضاد؟ ليش قال لما في بعضها من التضاد؟ لأن البعض منها ليس مما بينه التضاد. فالرفع لا ليس ضدا للتعريف، هو ضد للنصب وضد للخفض، لهذا لا يجتمع الرفع والنصب والخفض. إلا أن الرفع ليس ضدا للتذكير، وليس ضدا للتأنيث، وليس ضدا للتعريف والتنكير، وليس ضدا إفرادي أو الجمع أو التثنية، بل هو ضد للنصب والجر. نأتي إلى التذكير، هو ضد للتأنيث، ولا ضدية بينه وبين الثمانية الباقية. هو واحد، والذي يقابله اثنان يبقى ثمانية في مقابله. التأنيث ضد للتذكير وليس ضدا للثمانية الباقية. التعريف ضد للتنكير وليس ضدا للثمانية الباقية، وهكذا في بقية الأقسام. لهذا قال: لما في بعضها من التضاد. والدليل على أن البقية ليست أضدادا، يجتمع أربع منها في آن واحد: الضدان أمران وجوديان لا يجتمعان. ولا يجتمعان؟
لا،
الضدان لا يجتمعان
إلا في أمر ثاني،
لا يجتمعان. الثالث يأتي بدلا عنهما، صحيح. لهذا قد يرتفع الضدان أم لا؟
نعم،
قد يرتفعان. فالبياض والسواد يرتفعان ليحل محلهما مثلا اللون الأخضر، لكن أبيض وأسود لا يجتمعان. الاجتماع يقعان إلى جنب بعض. نعم، كما الآن مثلا قميصك وقميص مثلا الشاذ أبيض وبني في مكان واحد. نعم، في صف واحد يوجد قميصان، صحيح. ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، هذا التضاد بين هذه الثلاثة، ولا معرفا منكرا التضاد بين هذين الاثنين، ولا مفردا مثنى مجموعا التضاد بين هذه الثلاثة، ولا مذكرا مؤنثا. هذه المقدمة الثانية. وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد. من القسم الأول: إفراد وتثنية وجمع واحد، إما مفرد أو مثنى أو جمع. من التعريف والتنكير واحد، إما معرفة وإما نكرة. من التذكير والتأنيث واحد، إما مذكر وإما مؤنث. من الرفع والنصب والخفض واحد، إما مرفوع إما منصوب وإما مخفوض. فيكون من كل قسم واحد، فيكون أربعة من عشرة. أربعة من عشرة. تقول: جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. فزيد مفرد مذكر معرفة باعتبار أنه علم، ومرفوع باعتبار أنه ماذا؟ فاعل. فإن جئت مكانه مكان زيد برجل ففيه التنكير بدل التعريف، نكرة مذكر ومفرد ومرفوع وبقية الأوجه، واضح؟ فإن جئت مكانه بالزيداني أو بالرجال ماذا ارتفع؟ ارتفع الإفراد ليحل محله المثنى، وارتفع التثنية ليحل محلها الجمع في الرجال، وبقيت الأوجه الباقية موجودة. ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه. فإن جئت مكانه بهندين ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه. فإن قلت رأيت زيدان أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في 4 من 10، ويعنون بذلك ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، مفرد مذكر مثلا معرفة مرفوع، في هذه الأمور الأربعة، وليس الأمر كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه في 2 من 5 دائما. هذه دعوى المصنف، وهما هذان 2 من 5 واحد من أوجه الإعراب، هذا واحد من أوجه الإعراب، 3 رفع ونصب وخفض، هذا واحد، وواحد من التعريف والتنكير، واحد من مجموعة التعريف والتنكير، وواحد من مجموعة الرفع والنصب والخفض، فيكون قد تبعه في 2 من 5، 3 في أوجه الإعراب و2 في التعريف والتنكير، المجموع 5 يتبعه في 2. مرفوع معرفة، مرفوع نكرة، منصوب معرفة، منصوب نكرة، مخفوض معرفة، مخفوض نكرة، يتبعه في 2 من 5. ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. فإذا هذان الشرطان، هذان الوصفان دائميان في جميع النعوت، كل نعت لا بد وأن يتبع منعوته في التعريف أو التنكير، في الرفع أو النصب أو الخفض، ولا يجوز المخالفة بين النعت والمنعوت في الرفع أو النصب أو الخفض، كما لا يجوز المخالفة بين النعت والمنعوت في التعريف أو التنكير. حينئذ يقول المصنف: الدعوة الأولى أو الشق الأول من الدعوة، هذه الدعوة تنحل إلى شقين. الشق الأول: لا يجوز المخالفة بين النعت والمنعوت في الرفع والنصب والخفض. الشق الثاني: لا يجوز المخالفة بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير. نأتي إلى الشق الأول: لا يجوز المخالفة بين النعت والمنعوت في الرفع والنصب والخفض. دعواك هذه هي أيها المصنف، فماذا تفعل إذن بقول العربي هذا حجر ضب خرب؟ يقول: فإن قلت هذا، يعني الشق الأول من الدعوة، منتقض بقولهم، أو قل هذا إشارة إلى الدعوة بشقيها، الشق الأول منها منتقض بقولهم، والشق الثاني منتقض بما سوف يأتي من الآيات المباركة. هذا منتقض بقولهم: واحد، هذا حجر ضب خرب، فوصف المرفوع الذي هو حجر وهو الحجر بالمخفوض وهو خرب، خرب وصف المرفوع بالمخفوض. إذن دعواك ما هي أيها المصنف؟ لا يجوز المخالفة بين النعت والمنعوت في الرفع أو النصب أو الخفض. فإذا كان المنعوت مرفوعا، النعت مرفوع، المنعوت منصوب، النعت منصوب، المنعوت مخفوض، النعت مخفوض، فكيف تقول ذلك؟ هذا نقض. النقض المتوجه إلى الشق الثاني. نعم، جحر ها؟ نفس المعنى. أنا أقصد بالحجر والجحر. الحجر هو الحضن الذي تضع الأم فيه ولدها. وبقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، فوصف النكرة كل همزة لمزة، وهي كل همزة لمزة بالمعرفة، الوصف والنعت معرفة، ما هو الذي. طيب، نحن مر معنا أن النعت مشتق، فكيف يكون والذي ليس بمشتق جامد، فكيف يصح أن يكون الذي نعتا لكل همزة؟ نقول: الذي مر معنا أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، والمؤول بالمشتق من أقسامه كما مر معنا ذو، التي بمعنى صاحب، بقية أسماء الموصول. طبعا ليست كل أسماء الموصول مما يصح أن يقع نعتا. الذي الذي اللذان اللذان مما يصح أن يقع نعتا من أسماء الموصول. هذه الأسماء الموصولة حينئذ نؤولها بالمشتق. فبهذا اللحاظ يصح أن يقع الاسم الموصول ماذا؟ نعتا، باعتبار أنه مؤول بمشتق. هذا نقص. النقص الآخر قوله تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوبة شديد العقاب ذي الطول. ذي أيضا هنا التي هي ذو في حالة النصب والخفض تصبح ذي ذا ذو، هنا في حالة الخفض باعتبار أنها نعت. لماذا؟ لاسم الجلالة الله، واسم الجلالة الله مفقود بمن من الله، من الله ذي الطول يعني صاحب الطول. فوصف المعرفة وهي اسم الله تعالى لفظ الجلالة بالنكرة وهي شديد العقاب. المصنف صب الكلام على الصفة المشبهة على شديد العقاب، وإنما قلنا إنه نكرة، يعني قلنا إن هذا الوصف نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة، والصفة المشبهة تكون الإضافة فيها إضافة لفظية لأنها من باب إضافة الوصف والمشتق إلى معموله، ولا تكون إضافة الصفة المشبهة إلا في تقدير الانفصال. في تقدير الانفصال هو تعبير آخر عن الإضافة اللفظية، يعني في الإضافة المعنوية تكون في تقدير الاتصال، حيث إن المضاف يكتسب من المضاف إليه شيئا معنويا، فيصبح المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فيكون المضاف والمضاف إليه ماذا؟ في تقدير الاتصال، هما كالكلمة الواحدة اتصلا. كتاب زيد لا يستغني أحدهما عن الآخر، لكي تفيد هذا المعنى لا يمكنك أن تفصل بين الكتاب والزيد، فإن قلت كتاب زيد فسد المعنى. أما في الإضافة اللفظية لا يحصل فساد المعنى، وإنما يحصل ثقل في اللفظ، ولهذا الإضافة اللفظية لا يهمها اتصلت أم انفصلت. المعنى في الإضافة اللفظية لا يهمه وقع الاتصال في اللفظ أم وقع الانفصال، ولذلك هي محتاجة مستغنية، تحتاجه ولا تحتاجه، إن جاء فبها ونعمت، وإن لم يأتي فألف سلامة عليه لا أحتاجه، فقط إن جاءت الإضافة تخفف عني تنوينا. شديد العقاب. وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا تكون إضافته ولا تكون إضافة الصفة المشبهة إلا في تقدير الانفصال، يعني الإضافة فيها إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا يكتسب فيها المضاف تعريفا أو تخصيصا من المضاف إليه، فقط ما يكتسبه هو التخفيف في اللفظ، التنوين يحذف. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك؟ الأجوبة. أما جواب الإشكال الأول، الإشكال الأول ماذا كان؟ أنه كيف تقول يجب أن يتبع النعت منعوته في الرفع أو النصب أو الخفض؟ نقضنا عليك بهذا جحر ضب خرب. يقول أما قول ماذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا، أكثر العرب ترفع خربا، ترفعه أم تنصبه؟ خربا ترفع خربا،
لا خرب
مفعول به لترفع لا علاقة لها بمحل الكلام. فأكثر العرب ترفع الكلمة خرب، ترفع بين هلالين خرب. ولا إشكال فيه. ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض. طيب كما قال الشاعر قد يخفض الجار بجرم الجارين. طيب ثم يقول إن خرجت المسألة على هذا التخريج فلا ينبغي أن يظنن أحد أنني قد جئت ببدعة في النحو. سآتيكم بأمثلة ونظائر. الإعراب على المجاورة أو التحريف على المجاورة. فمثلا ذكر الحسن البصري الكل قال الحمد لله رب العالمين، وقرأ البصري الحمد لله رب العالمين، خفض دال الحمد على المجاورة للام ماذا؟ الله، الحمد لله. لماذا خفضت على المجاورة؟ هذه مجاورة، وضب قريب مجاورة أيضا، وهذا واحد.
المجاورة يكون في ملاحظة ما بعده أو قبل
بحسب هذه الأمثلة نفهم أنه بملاحظة ما قبله وما بعده. نظير آخر قال: لو كنت مثلا تعلم في الصف علم النحو فقلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، عمرا في الكلام. هنا عمرا بحسب القواعد ماذا ينبغي أن يكون؟ عمرا في الكلام مبتدأ، فكيف صح لك أن تأتي به منصوبا؟ قال على الحكاية: أنا أحكي هذا الذي كان موجودا هناك. فإذا موضوع أخذ الجار بحكم الجار ليس عزيزا في اللغة العربية، ومرادهم بذلك أن يناسب بين المتجاورين في اللفظ ضبا خربا، وإن كان المعنى على خلاف ذلك الذي تصوره الشيخ زيد في أول الدرس، على خلاف المعنى المراد، تصور أن خرب ماذا؟ وصف للضب، والمعنى ليس كذلك، فإن الخرب هو البيت، هو الجحر. وعلى هذا الوجه ففي خرب يعني على وجه ماذا؟ على وجه المجاورة، يعني على الوجه الثاني، لأنه ذكر وجهين. الوجه الأول أن أكثر العرب ماذا؟ يرفعونه، فتكون حينئذ المطابقة حاصلة أم ليست بحاصلة بين النعت والمنعوت؟ تكون حاصلة. على الوجه الآخر وهو أنه فقد الجار بحكم الجار، تكون المطابقة حاصلة أم ليست بحاصلة؟ يقول تكون حاصلة. وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال الآخر أو الآخر بحركة المجاورة، وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب، كما أن الحكاية لا تخرج المحكية عن المحل في الإعراب، كما أن كسرة البصري لا تخرج الحمد عن محلها في الإعراب، كما أننا نقول أن المبتدأ والخبر مرفوعان، رفع المبتدأ والخبر لا يمنع منه قراءة الحسن البصري الحمد لله. إذا قرأ الحسن البصري الحمد لا تجعل ماذا؟ الحمد ليست مبتدأ، هي مبتدأ. إذا قلت عمرا ماذا نعربه؟ لا تجعل عمرا منصوبا، يبقى مبتدأ، إلا أن نصبه الذي تراه لأنه محكي، أما واقعه ومحله من الإعراب فهو مبتدأ. فإن المبتدأ والخبر مرفوعان ولا يمنع من رفع المبتدأ والخبر، يعني لا يوجه على قاعدتنا التي نقول فيها المبتدأ والخبر مرفوعان، لا يوجه نقد بقول الحسن البصري: كيف تقولون المبتدأ والخبر مرفوعان والحسن البصري قال الحمد لله فجاء بالمبتدأ مخفوضا؟ نقول هذا لا يمنع. لماذا؟ لأن واقعه مرفوع، هنا يوجد ضمة مقدرة على دال الحامد بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام، ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية: من زيدا بالنصب، من زيد، من زيد بالقصد. إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيدا، قال رأيت زيدا، فتقول له من زيدا، أصل الكلام تقول من زيد، مررت بزيد، من زيد، تحكيه حكاية. وأردت أن إذا سألت من قال رأيت زيدا ومررت بزيد، وأردت أن تربط كلامك بكلامي بحكاية الإعراب، وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره، وأما حكمه بالنسبة إلى الخمسة الباقية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.